بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد، بعضهم يقول شد، لا أشد خبر يكن، أشد منه تعاهدا، تعاهدا تمييز منصوب، على ركعتي الفجر. طيب، الكتاب في ماذا؟ كتاب ماذا؟ التهجد. فما وجه إدخال ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، مع أنها بعد الصبح؟ قال الحافظ رحمه الله: قال في آخر البحث، سنقرأ آخره لكن نجيب الآن عن هذا السؤال ثم نرجع إلى أوله. قال الحافظ ابن حجر في آخر البحث: وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه، كما ورد أن المغرب وتر النهار. قالوا عن المغرب إنها وتر النهار، والمغرب من الليل أم من النهار؟ المغرب من الليل أم من النهار؟ من الليل، فإن المؤذن يؤذن إذا دخل الليل. وقيل فيه وتر النهار لأنها قريبة من النهار، وحين يؤذن المؤذن، حين يؤذن المؤذن لا يزال الضوء ماذا؟ منتشرا. وهكذا ركعتا الفجر، حين يؤذن الفجر لا يزال الظلام منتشرا، فلقرب ركعتي الفجر مع أنهما من النهار، لقربهما من الليل أدخلتا في ماذا؟ في أبواب التهجد. قال: وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل، كما أن الفجر في الشرع من صلاة النهار، الله أعلم. وقال قبل ذلك تنبيه: هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر. وهي على الترتيب: باب المداومة على ركعتي الفجر، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، باب الحديث بعد ركعتي الفجر، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. هذه الأبواب الستة وقع في أكثر الأصول، بينها أصول نسخ صحيح البخاري، بينها بالباب، نعم، وقع في أكثر الأصول بينها بالباب الآتي بعد، وهو ما جاء في التطوع مثنى مثنى، والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإرادها تلو بعضها بعضا، يعني معناها أن هذا ما جاء في التطوع مثلا مثلا جاء في بعض الأصول في ضمن الأبواب الستة، والصواب أنه بعد تمامها. قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم الأبواب إلى بعض، ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله: باب الحديث بعد ركعتي الفجر، كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله: باب من تحدث بعد الركعتين، إذ المراد بهما ركعتا الفجر، وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 25: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي في النهار أو في الليل، وأن الأصل في صلاة التطوع أن تكون على ركعتين ليلا أو نهارا، والزيادة على الركعتين خلاف الأصل، فما ورد فيعمل به ويشرع، وما لم يرد يتوقف فيه. قال: ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث تكلم فيه بعض الحفاظ ودافع عنه الحافظ ابن حجر، وهو حديث الاستخارة. وصححها طريق البخاري وأنها طريق صحيحة، وأن ما أعل به الحديث ليس بقادح. قال: كان من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. انظروا في الإلزامات والتتبع، أو أعطونا هدى الساري، كتاب هدى الساري الحافظ ابن حجر، هناك ستجدون البحث في الأحاديث التي انتقدت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا في الأمور كلها، في زاد في نسخة كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. سنكتفي بهذا الحديث لأجل أن يحفظ، لأنه حديث عظيم ينبغي لكل مسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص عليه وأن يحفظه، أن يحفظه كما يحفظ السورة من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الذكر وهذا الحديث كما يعلمهم السورة من القرآن. فحري بحديث هذا شأنه أن يعتنى به شرحا وحفظا، دراية ورواية، لما فيه من الفضل ولما له وإليه من الحاجة. فأنت بحاجة مستمرة إلى هذا الحديث، وهذه سنة، ألا وهي الاستخارة في الأمور كلها. استخارة أن تصلي ركعتين وأن تستخير ربك وتطلب خيرته، وهذا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومن التوحيد وصرف العبادة إليه والرجاء فيما عنده والخوف والرهبة إليه. ففيها أكثر من عبادة، فيها الصلاة وفيها الدعاء وفيها الرجاء وفيها الخوف وفيها التضرع والخضوع والخشوع، وفيها كذلك الرضا والتسليم والانقياد. فما أعظم هذا الحديث وما أحسنه. ويقصر فيه كثير من المسلمين. فما هذا الحديث وما فقهه؟ قال: كان يعلمنا الاستخارة. والاستخارة السين فيها للطلب، أي طلب الخيرة، الخيرة يطلب أن يختار الله عز وجل له أحد الأمرين أو الأمور. استخاره طلب خيرته. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، في الأمور أي في أبواب ما يحتاجه المسلم، سواء كان في أبواب المعاملات أو كان في أبواب المباحات أو في أي باب من الأبواب الذي يتردد فيه العبد. وقوله: كما يعلمنا السورة من القرآن، معناه أنه يقرأ عليهم الجمل التالية جملة جملة، ويعلمهم إياها ليحفظوها جملة جملة مرتبة كما أقرأهم إياها. كما يعلمنا السورة من القرآن، وقد جاء هذا في التشهد. قال عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا لتأكيد الاهتمام والتكرار في تعليم هذه الجمل، لأن القرآن يعتنى به حفظا متقنا، فكان يعلمهم هذه الأذكار كما يعلمهم القرآن. وفيه أن المعلم الأول للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسأم من تعليم الناس القرآن، فإن الله إنما بعثه ليتلو على الناس الآيات التي أنزلت إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول: وقد اختلف أهل العلم في هذه الأمور التي يستخير فيها، فقد جاء في هذا الحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. فهل الاستخارة خاصة؟ هل الاستخارة خاصة بالأمر المتردد فيه، أم هي عامة في الأمر الذي يقدم عليه الإنسان وإن لم يتردد فيه؟ خلاف، فبعضهم أخذ بعموم هذا الحديث في الأمور كلها، أي فيما لها شأن، كأن يكون مثلا مسافرا إلى مكان وهو عازم على ذلك السفر وليس بمتردد وله به حاجة، وقد رتب وضعه وأمره، فيصلي استخارة طلبا للخيرة من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مترددا ولا شاكا. وقال بعضهم: إنما تكون الاستخارة في الأمر المتردد فيه. وظاهر الحديث مع الأول أن الأمور التي لها أمر وشان في حياة العبد يستخير فيها، من سفر أو بيع أو شراء أو زواج أو طلاق أو إجارة أو شيء من الأمور التي يحتاجها في حياته، أمور لها شأن يستخير فيها. وليست الاستخارة في كل شيء دقة أو عظمة، صغر أو كبر، فإن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل أموره وشؤونه، ولا يعلم عنه أنه كان يستخير في كل شيء صغير كان أو كبير، أو صغيرا كان أو كبيرا. وهذا يدركه من له أدنى تأمل بالسيرة النبوية وبالأحاديث المصطفوية، فإن هذا شيء واضح جدا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاته ويذهب إلى شأنه ويخرج إلى بحث عن طعام مثلا، أو كذلك أيضا لأمر من الأمور، أشياء كثيرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستخير في كل هذه الأمور. إذن دل هذا على أن الاستخارة إنما تكون في الأمور التي لها شأن، وإذا كان للمسلم عندها تردد فهي أولى بالاستخارة. مثلا تريد أن تتزوج من بيت، نعم، حتى وإن أنست لهم وبهم واطمأننت إلى الزواج منهم فتستخير، فما كتبه الله لك فهو الذي اختاره. وهكذا أيضا إذا كنت مترددا يكون من باب أولى أنك تستخير، وما كتبه الله لك فهو الذي اختاره سبحانه وتعالى لك. وقوله يقول إذا هم أحدكم، أي من ذكر أو أنثى، بالأمر، هم أي أراد، الهم أي إرادة الشيء، فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا تعويض وبدل شرعي عظيم عما كان مشهورا عند أهل الجاهلية من التطير بالطيور التي ما عندها خير ولا شر، ويقولون خير يا طير، وليس عند الطير خير ولا عنده شر، إنما هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكانوا يزجرون الطير ويتطيرون، فيزجر الطير أمامه، فإذا مضى الطير قدما أقدم العربي على حاجته من سفر ونحوه، وإذا أخذ ذات اليمين تياما أقدم مع التفاؤل، وإذا أخذ ذات الشمال تشاءم، وإن سافر يبقى متشائما، وإن رجع إلى الخلف قعد ولم يسافر ولم يفعل ذلك الشيء. وهذا من خرافات أهل الجاهلية ومن تعلقهم بالمخلوقات من طيور، وهكذا كهان أو سحرة أو نجوم أو غير ذلك. فجاءت الشريعة لتعلق العباد برب العباد، فإذا هم أحدنا بالشيء فلا يلجأ لا إلى نجم ولا إلى حجر ولا إلى شجر ولا إلى طير ولا إلى ساحر ولا إلى كاهن، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيستخيره في أمره بهذا الدعاء العظيم، يقدم بين دعائه عبادة فيصلي ركعتين، فيجتمع فيه دعاء عقب عبادة ولجوء إلى الله، وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخبر أن الدعاء مع العبادة أقرب إلى القبول والإجابة. ومن ذلك ما تقدم معنا في حديث من تعار من الليل، فإنه إذا قام فقال اللهم اغفر لي استجيب له، ودعا استجيب له، وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، قبول الصلاة مع إجابة الدعاء. وهكذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم في عبادة أقبل عليها العبد لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بثلاث دعوات كما في مسلم، حين مر بمسجد بني معاوية من الأنصار فدخل فصلى ركعتين ثم دعا، رفع يديه ويدعو، ثم خرج فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. كان هذا بعد صلاة وعبادة. وكذلك في حال الاستخارة. وفي الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود مما يكون في أثناء الصلاة ومما تختم به الصلاة قبل التشهد. فإذا يركع ركعتين من غير الفريضة، قوله من غير الفريضة لا يخرج إلا الفريضة، فلهذا إذا أدرج الاستخارة مع صلاة الضحى أو مع ركعتين من قيام الليل أو مع ركعتين من النافلة الراتبة كالقبلية للظهر أو البعدية وكركعتي الفجر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء، فإن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك سائغ، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين مستقلتين، أن يصلي ركعتين مستقلتين يقبل فيهما على الله ويجعلهما بين يدي دعائه كالتوطئة والتمهيد للدعاء. فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي يصلي ركعتين. وفيه أنه إذا صلى ركعة الوتر الواحدة لا تصلح الركعة الواحدة للاستخارة لقوله ركعتين، وإذا صلى أربعا فمحتمل أن يكون الأقل داخلا تحت الأكثر، ومحتمل عدم الإجزاء للتنصيص على ركعتين. فلهذا الأولى أن يصلي ركعتين مستقلتين يقصد بهما الاستخارة. ثم ليقل الأمر للوجوب، الأمر لل أو اللام للأمر، لام الأمر، وهذا في باب الاستحباب، وهو استحباب متأكد لما مر من قوله يعلمنا السورة من القرآن. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب خيرتك بعلمك، أي لأنك تعلم ولا أعلم كما سيأتي، وأستقدرك أطلب قدرتك أن تقدرني على ما هو خير لي، وأطلب أن ترشدني إلى ما هو خير لي. أستقدرك بقدرتك، أي أطلب أن تقدرني على ما هو خير لي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا علم إلا ما علم الله عز وجل، وأسألك من فضلك العظيم. وسؤال فضل الله العظيم يكون سؤالا في جلب النفع وفي دفع الضر، فكله من فضل الله، سواء جلب لك النفع فسافرت أو عملت بذلك الأمر، أو دفع عنك الضر فلم تعمل به من سفر أو نكاح أو بيع أو شراء أو غير ذلك مما سبق. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، هذا فيه الاطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن العبد ليس له قدرة إلا ما أقدره الله عليه، ولا علم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. علام صيغة مبالغة، والغيوب أي ما غاب عني، فأنت أعلم بما هو خير لي مما هو على غير ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إن شرطية، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته فيقول إن كنت تعلم أن هذا السفر، إن كنت تعلم أن هذا النكاح، إن كنت تعلم أن هذا البيع خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، خير لي في ديني، الدين مقدم، ومعاشي أي دنياي وعاقبة أمري، عاقبة الأمر في الدنيا والآخرة، عاقبة الأمر في الدنيا بأن يكون بيعا مباركا من ورائه فائدة وربح وعدم مشاكل، وفي الآخرة أيضا عاقبة أمره في الآخرة من جهة أنه لا يكون مما تلحق به التبعات، لا يكون فيه شيء من الحرام ولا يحمل نفسه، وأن يكون قد استعان به في طاعة الله ونحو ذلك. أو قال عاجل أمري وآجله، هذه رواية أخرى، فلك أن تقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ولك أن تقول خير لي في عاجل أمري وآجله. وعاجل الأمر ما كان في الدنيا، وآجل الأمر ما كان في الآخرة، ويحتمل أن يكون العاجل والآجل مشتركا بين ماذا؟ الدنيا والآخرة. فاقدره لي، قدره لي معناه اجعلني أقدر عليه، اجعلني أقدر عليه، واقدره لي اجعله من قدري ومما كتبته لي، ويسره لي، دعاء بأن تتيسر فيه الأمور وتتيسر أسبابه وتزول عنه الموانع والحواجز والحجب، ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه، الدعاء بالبركة في الأمور التي كتبت للعبد. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني أي وإن كنت مقبلا عليه، إن كان قلبي متعلقا به. فقد يصرف الله عنك خطبة امرأة وأنت قلبك متعلق بها، ولكن يأتي أهلها ويقولون ليس لك نصيب عندنا، قلبك عندهم لكن لم تستطع أن تصل، صرف الله ذلك عنك. وهنا جمع، فاصرفه عني واصرفني عنه، صرفني عنه، قنعني منه، لأن القلب إذا كان ما زال متعلقا بذلك الذي لم يقدر ربما دخل فيه الشيطان، وتعلمون حديث ولا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قنع نفسك من الشيء الذي أخطأك، فإنما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالجمع بين قوله صرفه عني واصرفني عنه، هذا يدل على أنك تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك هذا الأمر من الجهتين، لا يبقى ذلك الشيء متعلقا بك فيؤذيك أو يشغلك، ولا تبقى متعلقا به فتشغل به أو تفتن. فإن بعض الناس كما مثلنا مثلا بالخطبة قد يظل ماذا؟ متعلقا بامرأة لم يقدر على خطبتها ولم يوافق أهلها عليه، وربما لم يرى النساء بعدها ولا نعم أقبل بقلبه على امرأة حتى وإن تزوج يبقى قلبه معلقا بتلك التي كان يريد خطبتها، هذا من العذاب. لكن إذا صرف الله عنه ذلك وصرفه عن ذلك انقطع الأمر من الجهتين، فكأن شيئا لم يكن. واقدر لي الخير، هذا يناسب بعد التخلية تحلية، بعد أن يخلو القلب من الشيء الذي قد صرفه الله عنك، لا تعلق به ولا هو متعلق بك، ذلك الأمر صرف عنك، تطلب وتدعو الله عز وجل أن يقدر لك الخير، فلعل الله عز وجل أن ييسر لك بامرأة خير، أو أن ييسر لك ببيع هو خير، أو أن ييسر لك بسفر هو خير، أو بشأن من الشؤون هو خير مما تركته ومما صرفه الله عنك. واعلم أن الله عز وجل لم يصرفه عنك إلا لما في ذلك من الخير لك، لأنك قد استخرت الله، قد استخرت الله، والله يعلم وأنت لا تعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر لله سبحانه وتعالى. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، اقدر الخير وأرضني به، طمئني به، جعلني راضيا مطمئنا إليه وبه. الذي يعيش على هذا التسليم وعلى هذا الانقياد وعلى هذا الإيمان بالقدر يستريح في هذه الحياة، والذي يعيش متعلقا بالماضي وبالفرص الضائعة وبالأشياء التي أخطأته ولم ينلها يعيش مهموما حزينا كئيبا في أسى وحزن لا يعلمه إلا الله، فيمرض نفسه ويتعبها ويهلك نفسه بدنيا وتفكيريا وربما أسريا واجتماعيا، حتى لربما ذهب عقله من وراء التفكير في شيء مضى لا يصل إليه. فهذا حديث عظيم: ثم أرضني به، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته، قوله ويسمي حاجته أي عند ذكر الحاجة التي يسأل الله عز وجل إياها. فعلينا أن نكون على هذا التسليم، تسليم، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لو اجتمع من بين أقطارها على أن يوصلوا إليك شيئا قد كتب الله أنه يخطئك فلا يستطيعون، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يصرفوا عنك شيئا قد كتب الله عز وجل أن يصيبك لا يستطيعون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والذي يعيش مع هذا الحديث ومع معانيه استريح، استريح ويطمئن، بدل المرأة عشر أمامه يستطيع أن يخطب الثانية والثالثة والرابعة وقلبه مطمئن. نعم، ما هو عشر يتزوج بعشر، إنما يعني مفتوح أمامه، لو ردته، لو رد من هذا البيت هناك بيت آخر، رد من ذاك البيت بيت ثالث بيت رابع، حتى يسر الله أمره. نعم، وكذلك في البيوع، وكذلك في شؤون الحياة، في شؤون الحياة. نعم، وكذلك أيضا، نعم، لا يبقى قلبه متعلقا بشيء مضى وفات، ما فات فإنه نعم لا ينبغي للإنسان أن يتعلق به ولا يتحسر عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهذا حديث عظيم فيه تسليم عظيم للمقادير، نعم، والعمل بالأسباب، عمل بالأسباب، تعمل بالأسباب وترضى بما قدر الله عز وجل لك وكتب. ومما ينبه إليه قد كنت ذكرته ثم نسيت، أن الشيء الذي يستخار فيه هو ما كان من الأشياء المباحة، الشيء المباح الذي تتردد فيه، إما شيء تقدم أو تحجم، أو يكون أمامك شيئان تريد أن تختار أحدهما، شيئان أو أشياء تريد أن تختار أحد هذه الأشياء، ويكون فيما كان من هذا القبيل، فليس هناك استخارة في الواجبات ولا في المحرمات. فلا يقول قائل أستخير الله هل أصلي صلاة العشاء أم أنام بلا صلاة، ما فيها استخارة، هذه صلاة العشاء واجبة. وكذلك لا يقول قائل أستخير الله هل أشرب الخمر أم لا أشربها أو لا أشربها، هذه ما فيها استخارة لا في المحرمات ولا في الواجبات، فالواجبات واجب الاتيان بها والمحرمات واجب تركها. قد تتعلق الاستخارة في أشياء متعلقة بالواجبات لا بالواجبات نفسها، وكذلك أيضا في باب المستحبات، في باب المستحبات إذا تعارضت أو نعم حصل فيها شيء من التردد، كأن تعرض عليك امرأتان لتخطب إحداهما، أو كذلك يعني مكانان شيئان لتشتري أحدهما أو شيء من ذلك، استخير الله في تحديد ذلك الذي تعزم عليه، أو سفران، سفر إلى مكان كذا وآخر إلى كذا، أو وظيفتان، وظيفة في مكان كذا ووظيفة في مكان كذا. وعند الاستخارة في مثل هذا تقول اللهم إن كنت تعلم أن كذا، وتذكر الشيء الأول تستخير الله فيه، ثم تستخير الله في الثاني كنت تعلم أن كذا، وتذكر. وسائل يقول إذا جمع بين اللفظين فقال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله، هو الحديث جاء بالروايتين، يعني بماذا؟ أن الأولى أن يكون هذا في بعض الأوقات وهذا يقوله في بعض الأوقات، هذا أولى. يقول الأخ ظاهر اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تعلم، إن كنت تعلم، قد يتبادر إلى الذهن أنه تردد أو شك في علم الله وقدرته، هذا ليس في باب التردد، إنما في باب الإخبار عن شيء علمه الله والعبد لم يعلمه. أنت لا تعلم والله يعلم، فقولك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير ليس معناه أنك متردد في علم الله يعلم الله أو لا يعلم، لا، إنما الله عز وجل يعلم أن هذا خير وأن هذا شر وأنت تجهل، فأنت تخبر وتستخير في شيء هو في علم الله قد علمه الله، فليس هذا من ماذا؟ من الاعتراض على علم الله والتردد والشك. طيب، وسؤال مهم يقول السائل متى يكون دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة بعد الفراغ من الركعتين في أرجح الأقوال. قال فليركع ركعتين ثم ليقل، أنه بعد أن يفرغ من يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرفع يديه ويدعو. رفع اليدين من الأدلة العامة في رفع اليدين في الدعاء، يرفع يديه ويدعو من الأدلة العامة. طيب، هذا هو ماذا الأقرب، أنه أن الدعاء يكون عقب السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لكم في حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم عند أن دعا قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. كان هذا بعد فراغه من الركعتين، والله أعلم. آخر فائدة، عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني الراوي عن محمد بن المنكدر أبو محمد، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة، وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به، وقال ابن خراش صدوق، وقال ابن عدي مستقيم الحديث، وأنكر أحمد حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر في الاستخارة. قال الحافظ قلت هو من أفراده، أي من تفرد به، من أفراده تفرد بهذا الحديث واعتمده البخاري. قال وقد أخرجه البخاري، والخطب فيه سهل. قال ابن عدي بعد أن أورده قد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة انتهى، وقد احتج به البخاري وأصحاب السنن. قال في الحاشية زاد في نسخة صاد، وقد تقدم ذكر الحديث الذي استنكر فيه مما خرج عنه البخاري، وهو 39 في الفصل الذي قبله، وهذه الزيادة ثابتة في موضعها الصحيح. هذا عندنا ولا؟ طيب، حديث 39 ها. طيب، ذاك حديث آخر، الرقم هنا غلط. طيب، على كل هذا هو بارك الله فيكم الحديث اعتمده البخاري وأخرجه البخاري محتجا به، وهو حديث عظيم كما سمعت. يقول إذا عزم شخص على فعل شيء من الأشياء عزيمة جازمة وفي نفسه أنه لو استخار أو لم يستخر فإنه سيفعل ذلك الشيء، فهل تشرع له الاستخارة؟ الجواب قلنا إن ظاهر اللفظ نعم أنه تشرع له الاستخارة، وإن كان جازما في ذلك الفعل تشرع الاستخارة، لكن الاستخارة في المتردد فيه أولى، يعني ماذا أحرى. وأما في الشيء الذي جزم عليه فالاستخارة أيضا داخلة في حديث علمنا الاستخارة في الأمور كلها، وقال إذا هم أحدكم بالأمر فليقل، ولم يذكر مترددا من عدمه، فالأفضل أن يستخير وإن كان جازما، الاستخارة سنة. طيب، سؤال، المرأة إذا كانت عندها العذر الشرعي، أو الرجل إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن متوضئا، والوقت ضيق عن صلاة استخارة يريدون منه جوابا في الحال، فهل له أن يدعو بهذا الدعاء ولو لم يصل؟ الجواب هو دعاء طيب، دعاء مأثور، دعاء نبوي، فله أن يدعو، لأنه منعه من الصلاة مانع، فله أن يدعو بهذا الحديث ويسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن ماذا؟ أن يختار له ما فيه الخير. وآخر يقول الاستشارة هل هي من السنة؟ نعم، وقد قالوا ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، فتجمع بين الاستخارة والاستشارة. الاستشارة تستشير أهل الشأن وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأمر، والاستخارة تستخير ربك. الله تعالى أعلم. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى.